بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في هذا اليوم في تقرير القاعدة، عندما يتعارض الدليلان، فهل القاعدة هي التساقط وبالتالي الرجوع إلى الأصل العملي، أو القاعدة هي التخيير فالمكلف مخير في الأخذ بأي واحد من الدليلين، أو أن القاعدة هي الحجية لكل منهما؟ طبعا التخيير يعني الأخذ بأحدهما، وبعد أن يأخذ بأحدهما مر علينا، هل يتعين ما أخذ به؟ فيكون التخيير على نحو ماذا؟ البدو، الابتداء. وأما استمراراً فلا يسوغ ولا يجوز، بعد الأخذ بأحد الدليلين يتعين المأخوذ به، والرأي الآخر لا، أن التخيير بدوا واستمرارا. وهناك رأي للأخند عليه الرحمة، خلاصة رأي الأخون أن التعارض بين الدليلين التامين في الاعتبار، يعني في الجهات الثلاث، في السند والدلالة والجهة، التعارض يجعل أحد الدليلين معتبرا لا بعينه، يجعل أحد الدليلين معتبرا لا بعينه، واحد لا بعينه معتبر. طبعا ماذا يترتب على هذا القول؟ أن يكون أحد الدليلين معتبرا لا بعينه. يرتب عليه الأخون فائدة، يقول إن هذا هو أولا مقتضى الأدلة. نحن نعلم أن التعارض بين الدليلين اللذين تتوافر فيهما شراط الحجية في الجهات الثلاث لا بد أن يكون أحد الدليلين غير معتبر، بمعنى نعلم بكذب بأحد الدليلين وصدق الدليل الآخر، فمقتضى علمنا بكذب أحد الدليلين وصدق الدليل الآخر، مقتضى هذا العلم يؤدي إلى القول بحجية أحدهما لا على نحو التعيين، يعني الحجية لأحدهما غير المعين، أحدهما لا بعينه حجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يرتبه الآخرون هو أننا إذا ثبت لدينا كذب أحد الدليلين من خلال التعارض بين هذين الدليلين، ثبت أن أحدهما كاذب، هل نستطيع أن ننفي الرأي الثالث بهما أو بأحدهما؟ انتبهوا، الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أنه إذا تمت شرائط الحجية في الدليلين نستطيع أن ننفي بهما الأمر الثالث، كما إذا كان أحد الدليلين يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، فنستطيع أن ننفي بهذين الدليلين القول بالاستحباب معي بهما. استبانا الآخون دي يقول لا، نحن لا ننفي الأمر الثالث أو الرأي الثالث بهما، بل ننفي الرأي الثالث بأحدهما اللا معين. لماذا؟ لأن النافي في الحقيقة ليس كل واحد منهما، أحدهما لا حجية له لعلمنا بكذبه، فلا يبقى إلا ماذا؟ ما هو حجة، فما هو حجة ينفي الرأي الثالث. عرفنا؟ هذا رأي من؟ الآخر. هذا الرأي أولا يرد عليه أنه إذا قيل إن الأصول يعلم بكذب أحد الدليلين، وبالتالي يعني يعلم أن شرائط الحجية تتوافر في أحدهما دون الآخر، فهذا معناه سقوط ماذا؟ سقوط الاعتبار لكل منهما عن الحجية، لأننا لا نعلم بأن أحدهما حجة. الحجية لا بد أن تكون لأحدهما بعينه، احدهما الا معين، هذا لا يفيدنا معي. واذا سقط كل منهما عن الحجية فسقوط كل منهما عن الحجية يترتب عليه سقوط كل منهما في دلالته على نفي المدلول الالتزامي للأمر الثالث. معي أنتم؟ يترتب عليه سقوطهما عن الحجية في نفي المدلول الالتزامي للقول بالاستحباب مثلا، لأن كل منهما سقط عن الحجية. صح، نحن نعلم بحجية أحدهما على نحو الإجماع، لكن هذه الحجية على نحو الإجمال لا تفيدنا في مقام العمل، لأن مقام العمل يعني مقام الفعلية يتوقف على الحجية لأحدهما بعينه. فكون أحدهما لا بعينه حجة لا نستطيع أن نرتب عليه أثرا. معي أنتم؟ فإذا سقط كل منهما عن الحجية يعني في مرحلة الفعلية، فمعنى أيضا سقوط كل منهما عن نفي الأمر الثالث وهو المدلول الالتزامي. شفنا شلون الاستدلال؟ والجواب على هذا الإشكال، الإجابة على هذا الإشكال بالبيان التالي، وهو أن الحجج الإمارات التي جعلت لها الحجية سقوطها عن مداليلها بالتعارض لا يجعل هذا السقوط لا يجعلها غير معتبرة في الدلالة على مداليلها الالتزامية. يعني أن سقوطها عن الاعتبار في مداليلها لا يكون دليلا على سقوطها عن الاعتبار في مداليلها الالتزامية. لماذا؟ لإمكان التفكيك بين المدلول المطابق لهذه الأمارة وبين المدلول الالتزامي، وما سقط عن الاعتبار بالتعارض ما هو؟ المدلول المطابق. وسقوط الأمارة في المدلول المطابق لا يعني أنها ساقطة بالدلالة على المدلول الالتزامي وهو نفي القول بالاستحباب، يعني تبقى حجة فيه باعتبار أيوة باعتبار لا معارض له. لا، إذا قلنا إن الإمارة الأمارة حجة في مدلوليها المطابق والالتزامي فذاك سقط باعتبار التعارض، هذا لا معارض له. فهمت؟ مع سقط المدلول المطابق باعتبار معارض، وجود معارض له، وإحنا قلنا بإمكانية التفكيك بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي فلا موجب لسقوط هذه الأمارة عن الحجية في مدلولها الالتزامي. واضح الآن نظرية الأخون؟ يعني ماذا يقول الأخون لو سئلنا إنه واحد إذا تعارض الدليلان معتبرة، بمعنى توافرت شراط الحجية لهذين الدليلين في الجهات الثلاث، نقول الإجابة. هنا نظريات متعددة، القول بالتساقط والرجوع إلى الأصل العملي، وطبعا الرجوع إلى الأصل العملي هذا أيضا مختلف فيه كما سوف يمر عليه. مرة الرجوع إلى الأصل العملي يشترط أن يكون الموافق لأحدهم، ومرة لا، لا نشترط أن يكون الأصل العملي متفقا مع أحدهما. المهم أنه عند سقوط الأمارتين المعتبرتين نرجع إلى أي؟ إلى الأصل العملي مطلقا، سواء كان هذا الأصل العملي الذي نرجع إليه يتفق مع أحدهما أو يختلف، هذا مطلب. المهم أنه توجد نظريات، الأولى التعارض والتفاقم، الثانية القول بالتخيير يتخير، وفي التخيير رأيان بدوا واستمرارا أو لا، التخيير في مقام الابتداء، وأما في الاستمرار بعد أن يختار أحدهما فيتعين بعد الاختيار. واضح هذه النظرية؟ وهناك نظريات أخرى، منها نظرية الآخرون عليه الرحمة، والذي يقول بأن مقتضى أدلة الحجية، مقتضى أدلة الحجية يثبت لنا حجية إحدى الإمارتين ألا معينة. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن نفي القول الثالث يكون مستندا إلى حجية إحدى الإمارتين لا بعينها، لا كما قال شيخنا الأعظم عليه الرحمة، أن نفي القول الثالث يستند إلى ماذا؟ إليهما لا إلى إحدى الإمارتين. هذا أثر، أو سميه أثر، سميه فارق، يترتب هذا الأثر والفارق على رأي الأخون دون الشيخ الأنصاري رحمه الله. ها هنا بحث كما سوف يأتينا إن شاء الله، أن الأخبار المتعارضة لها طرق، لها وسائل، بهذه الوسائل نحن نستطيع أن نعالج التعارض الواقع في الأخبار، بمعنى أنه لا موجب للرجوع إلى القاعدة العقلية. فالبحث في مقتضى القاعدة العقلية عند تعارض الدليلين المعتبرين بلا موجب. لماذا بلا موجب؟ لأننا نعلم، نعلم ماذا؟ نعلم بوجود طرق ووسائل بها نستطيع أن نرجح إحدى الأمارتين أو الطريقين على الآخر، ككون الراوي مثلا أفقه، ككون مثلا ماذا الخبر مجمع عليه بين الأصحاب، ككون الراوي مثلا أوثق، وما إلى ذلك من المرجحات للأخبار. الأخبار والتي وردت في الروايات. فالقول بأن القاعدة عند تعارض الأخبار هي كذا لا معنى له. واضح الفكرة؟ هذا إشكال. إشكال على ماذا؟ على أصل البحث، لأن هذا البحث يعني بلا ثمرة. والإجابة على هذا الإشكال، انتبهوا، في التعارض، التعارض بين الحجتين. أعم من أن تكون هذه الحجة هي حجة باعتبارها ماذا؟ طريق، يعني رواية معتبرة، أو تكون بينة، معي أنتم؟ فتأصيل وتأسيس القاعدة عند تعارض الخبرين لا يفيدنا هذا التأصيل والتأسيس فقط في مقام التعارض في الروايات. قد لا نستفيد من تأصيل وتأسيس القاعدة عند تعارض الروايات، ولكن متى نستفيد منها؟ عند تعارض البينتين مثلا، معي؟ أو الحجج والطرق الأخرى غير الروايات. فعند تعارض هذه الطرق والحجاج لابد أن نتعرف على القاعدة الأصل عند تعارض هذه الطرق. فهل القاعدة التخير؟ هل القاعدة تساقط والرجوع إلى الأصل العملي؟ هل القاعدة كما قال الأخون حجية أحد الطريقين؟ لا بعينه، معي؟ لابد إذن البحث في القاعدة لا يرد عليه إشكال أن هذا البحث لا قيمة له باعتبار، وإنما قيمته علمية فقط لا عملية. لا، تترتب عليه فوائد عملية باعتبار أن الطرق والأمارات المتعارضة لا تنحصر بالروايات، بل هناك بينات معتبرة لدى الشارع. الأمر الثاني أن البحث في تعارض الأمارات يبحث على محورين، على نحوين. مر عليكم أن القول بحجية الأمارة على أي نحو من الأنحاء، هل أن الأمارة سبب أو أن الأمارة طريق؟ تعرفون الطريقية، مبنى الطريقية، يعني أن الأمارة جعلت كطريق كاشف عن الحكم الشرعي، عن الحكم يعني الواقعي في الحقيقة. فالشارع وإن كان يعلم بأن شارع وإن كان يعلم بأن هذه الإمارات قد تخطئ الواقع، ولكن لأقربيتها للكشف عن المؤدى عن الحكم الواقعي جعل الشارع لها الحجية. واضح؟ فهي مجرد طريق محض، اللي قلنا ماذا معناه المعذرية والمنجزية، فإن أصابت الواقع نجزت ذلك الواقع، وإن أخطأت امرأته عذرت عنه. هذا الرأي ماذا؟ الأول. طبعا في الطريقية مباني. الطريقية مباني. منها مبنى تتميم الكشف. يعني أن الأمارة هي كشف ناقص. ولكن الشارع تمم كاشفية الأمارة بما ورد من الروايات اللي قد يدعى أنها متواترة. وبعضها ماذا؟ يعني صحيحة الأسانيد كما في الرواية ذي. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني الإمام سلام الله عليه يجيب. فهذا معنى أن الأمارة التي يخبر بها العادل أو الثقة هي طريق للكشف عن الحكم الشرعي. واضح؟ هذه نظرية.
نظرية الطريقية.
والمشهور الآن بين المحدثين من الفقهاء والأصوليين هو نظرية الطريقية. المحدثين يعني اللي جدد مو القدماء. المحدثين يعني اللي يروي الرواية الراوي، والمحدث يعني الجديد خلاف القديم. والنظرية الأخرى هي ماذا؟ نظرية السببية في الروايات. وتعرفون أن السببية أيضا في سببية مخففة وفي سببية ماذا؟ يعني شديدة الوطء. بمعنى أن لا حكم في الواقع، أو أن الحكم الواقعي ينقلب على ما قامت عليه الأمارة. وهذا هو القول بالتصويت. أما لا حكم، يعني إذا قامت الأمارة على شيء الله جعل الحكم على طبقه. ما الله ما عنده أحكام واقعية. هذا قول. وقول لا، أحكام موجودة إلا أن الحكم الشرعي يتبدل على وفق ما قامت عليه الأمارة. هذا الرأي الثاني في السببية. ورأي ثالث في السببية، لا، الأمارة فيها مصلحة التي سماها الشيخ الأعظم ماذا؟ بالمصلحة السلوكية. بمعنى أن سلوك الإمارة حتى وإن لم تطابق الواقع يرتب المشرع الحكيم مصلحة في سلوك الأمارة. هذا طبعا. هل المصلحة السلوكية دقتان بالدقة ترجع إلى التصويب؟ يعني هي نفس التصويب، أو هي تصويب مخفف، أو هي بعيدة أيضا عن التصويب؟ هذا مر عليكم أيضا في مبحث الرسائل. بعض الفقهاء يقول إنه هذه نظرية المصلحة السلوكية، بعض الأصوليين يعني حقيقتها هي التصويب، يعني ما خرجت عن التصويب. وبعضهم يقول لا، هذا مبنى جديد، كون المشرع يجعل لسلوك الأمارة مصلحة ترجع إلى المكلف إذا أخطأت الواقع، هذا ليس معنى التصويب. التصويب أما أنه لا واقع، والواقع ما قامت عليه الأمارة، أو أن الواقع يتبدل، يقول لا في واقع
بس الله تفضلا ومنة جعل لسلوك الأمارة ماذا؟ ثوابا، تفضلا، عطية، منحة. من هو؟ والله ذي الفضل العظيم. ما في في القرآن الكريم الله ذي الفضل العظيم هو هذا. معي؟ طيب. إذن عندنا نظريتان. البحث في تعارض الأمارات يطرح على محورين. المحور الأول، ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الأمارات؟ ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الإمارات بناء على الطريقين؟ وقد أوضحنا رأي الأخون ما هو مقتضى القاعدة. والمحور الثاني، ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الأمارات بناء على السببية؟ وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، أو تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.